الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالقرآن كلام الله ووحيه ورسالته إلى خلقه وحبل الله المتين، وهو هدى ورحمة ونور وبلاغ وبصائر وفرقان وموعظة، وهو الذكر الحكيم. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. والقرآن المجيد لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قرأه علمه الله علم الأولين والآخرين، ومن قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن استمع إليه انتفع، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن اتبعه فلا يضل ولا يشقى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقراءة القرآن وتعلمه وتعليمه وحفظه وتحفيظه ومدارسته من أشرف ما تصرف فيه الأوقات وتبذل فيه الأموال، وأصحابه هم كالتاج على الرؤوس وكالشمس للدنيا، وأهل القرآن تعلماً وتعليماً هم خير الناس، والمشتغلون بالقرآن حفظاً ودراسة وفهماً وتدبراً هم أهل الله وخاصته، كما في الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، رواه ابن ماجه وهو في صحيح الجامع. وكفى أهل القرآن فخراً وشرفاً أن السكينة تتنزل عليهم في مجالسهم العطرة، وتغشاهم الرحمة، وتحفهم الملائكة، ويذكرهم الله في من عنده، فأي فضل أكبر من هذا؟ ففي الحديث الذي رواه مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وكفى أهل القرآن فخرا أن الله تعالى يرفع ذكرهم ويعلي شأنهم، كما في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهجر القرآن المجيد أنواع: أحدها هجر الإيمان به وتصديقه، كما هو حال المشركين والمنافقين. الثاني هجر تلاوته وسماعه والإصغاء إليه وإيثار كلام البشر عليه من شعر وغناء ولهو وثرثرة. الثالث من أنواع هجر القرآن المجيد هجر العمل به، والوقوف عند حلاله وحرامه، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وإن قرأه وآمن به. والرابع من ألوان هجر القرآن هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين، وأن أدلته لفظية لا يحصل العلم بها. الخامس من أنواع هجر القرآن هجر تدبره وتفهمه ومعرفة تفسيره ومراد الله تعالى من كلامه. السادس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره، ويهجر التداوي بالقرآن، ويلجأ إلى السحرة والمشعوذين ونحوهم. وكل هذا داخل في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. ولا يخرج المسلم من هجر القرآن إلا بأن يكون له ورد من تلاوته، يقبل على القرآن الكريم ويتدبر معانيه ويتفهم أحكامه ويعمل بما فيه ويتحاكم إليه في كل صغير وكبير، ويستشفي به من أمراضه القلبية، ويسترخي من أمراضه البدنية. والموفق من وفقه الله تعالى وأعانه وسدده. وتلاوة كتاب الله تعالى هي تجارة رابحة التي لا تكسد ولا تفسد، فهي من أجل التجارات وأعلاها وأفضلها، وهي الموصلة إلى رضا الله تعالى والفوز بجزيل ثوابه والنجاة من سخطه وعقابه، كما قال الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومن فضائل تلاوة القرآن أنه به تكثر الحسنات، فإن لقارئ القرآن بكل حرف يقرأه حسنة، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن فضائل تلاوة القرآن أن القرآن يشفع لقارئه يوم القيامة، كما في الحديث: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. رواه مسلم. غيايتان يأتي ثوابهما كأنه سحابتان تظلان صاحبهما من حر الموقف يوم القيامة، فرقان من طير صواف طائفتان من طير تكون واقفة على الصف أو باسطة أجنحتها متصلاً بعضها ببعض تحاجان عن أصحابهما، عن أصحاب البقرة وآل عمران، أي تدافعان عن أصحابهما وتجادلان. وفي الحديث: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه الإمام أحمد وصححه في صحيح الجامع الشيخ الألباني. ومن فضائل تلاوة القرآن أن قارئ القرآن الماهر فيه مع الملائكة الكرام البررة، كما في الحديث: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. وأما السفرة فجمع سافر، ككاتب وكتبة، وهم الرسل من الملائكة، وقيل هم الكتبة من الملائكة البررة المطيعون، يتتعتع فيه، يتردد في تلاوته، وتصعب عليه القراءة، فله أجران: أجر للقراءة وأجر للمشقة في القراءة. ومن فضائل تلاوة القرآن وحفظه أن حافظ القرآن المتقن يرفع به درجات في الجنة، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وتلاوة القرآن وتعلمه خير من كنوز الدنيا. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ رواه مسلم. وبطحان والعقيق موضعان بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بناقتين كوماوين أي عظيمتا السنام. والمؤمن قارئ القرآن العامل به، حسن الظاهر حسن الباطن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. متفق عليه. والأترجة نوع من الفاكهة من أحسن الثمار طعماً ورائحةً ومنظراً وملمساً. وتلاوة القرآن والعمل به من أكبر النعم التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون. ففي الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري ومسلم. والمراد بالحسد هنا الغبطة، بأن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوال تلك النعمة عن صاحبها، وهذا مستحب في الطاعات. فالمعنى: لا غبطة مستحبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما. ومن حفظ القرآن وعمل به وقاه الله من العذاب ورفع درجاته في الجنة، كما في الحديث: لو أن القرآن جعل في إهاب ثم ألغي في النار ما احترق. رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. والمعنى: لو أن القرآن في إهاب، يعني في جلد، في قلب رجل يرجى لمن القرآن محفوظ في قلبه ألا تمسه النار، فمن حمل القرآن وقرأه لم تمسه النار يوم القيامة. ومن آداب تلاوة القرآن أن يقرأ القرآن على طهارة مستقبل القبلة في مكان طيب نظيف، وأن يتسوك قبل قراءته، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستفتح بالبسملة، ويرتل القرآن فيقرأه مترسلاً متمهلاً ليكون أعون على التدبر والفهم، ويراعي أحكام التجويد والوقف والابتداء مع تحسين الصوت بالقرآن، ويتوسط بين الجهر والإسرار في التلاوة، ويستحضر معاني الآيات، ويخشع عندها، ويلين جلده لسماعها، وتدمع عينه من أثرها، ويقف عند الآيات متدبرا، فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية رحمة وقف عندها وسأل الله من فضله، وإذا مر بتعوذ أو آية عذاب تعوذ يسأل الله تعالى الجنة في آيات النعيم، ويستعيد به من النار في آيات العذاب والجحيم، ويقرأ من المصحف تارة ومن حفظه تارة جمعًا بين الفضيلتين. فنسأل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم أن يؤتينا القرآن العظيم، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيه، وأن يجعل القرآن المجيد حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله شفيعا لنا في قبورنا ويوم العرض عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.